هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، نشرعها بالعناوين. الدفاع الجوي السوري يتصدى لقصف جوي إسرائيلي في سماء منطقة دمشق أدى إلى استشهاد 3 عسكريين. الفصائل الفلسطينية تطالب السلطة بالتراجع عن قرار إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني. حزب الله العراقي يؤكد أن قصف السفارة الأمريكية في بغداد جاء للتغطية على خسارة ترامب. هذا فؤاد العاشوري يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري في ساعة مبكرة من صباح اليوم لقصف جوي إسرائيلي في سماء منطقة دمشق. وقال مصدر عسكري سوري إن الكيان الصهيوني قام بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له الدفاعات الجوية السورية وأسقطت عددا من الصواريخ. وأسفر العدوان على استشهاد 3 عسكريين وجرح جندي ووقوع بعض الخسائر المادية. عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها المطلق لإعلان السلطة عودة العلاقات مع العدو الصهيوني، واعتبرته انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين في بيروت في سبتمبر الماضي. ودانت حركة حماس بشدة قرار السلطة، مؤكدة في بيان أن السلطة تضرب بذلك عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، وأن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية واستراتيجية مواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن. وأكد بيان حماس أن قرار السلطة يأتي مع إعلان العدو الصهيوني عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة. بدورها دانت حركة الجهاد الإسلامي عودة العلاقات بين السلطة والعدو الصهيوني، مؤكدة أن ذلك يمثل تحالفا مع الاحتلال وتعطيلا لجهود تحقيق المصالحة الوطنية، وهو تشجيع للتطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه. حول عودة السلطة الفلسطينية للتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي وردود الأفعال الفلسطينية إزاء ذلك، نتابع التقرير التالي.
بعد خطوات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بدأت السلطة الفلسطينية تسير على نفس المنهج وتعود عن خطوات المقاطعة وتعليق التعامل. وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ كشف عن عودة العلاقات والتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي كما كان في السابق، بعدما جرى تعليقه في مايو أيار بسبب خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وصلنا اليوم رسالة رسمية من الحكومة الإسرائيلية تعلن التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
من جانبه كشف رئيس الحكومة في رام الله محمد إشتية عن وصول ورقة من الاحتلال الإسرائيلي يتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات، معلنا عن استئناف الاتصالات. مصادر فلسطينية أعلنت أن التعاون مع الاحتلال سيستأنف على الفور، كما أعلن مسؤول إسرائيلي أن الاحتلال قريب للغاية من استئناف التنسيق مع السلطة، مستشهدا برسائل متبادلة بين وزير الحرب الإسرائيلي والسلطات الفلسطينية. وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في 19 من شهر أيار مايو الماضي عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، إثر إعلان الكيان نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية إليه. فصائل المقاومة وحركات وشخصيات سياسية فلسطينية عبرت عن رفضها للخطوة، ودانت بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال، وعدته انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في بيروت. حركة حماس اعتبرت أن السلطة تضرب كل القيم والمبادئ الوطنية بعرض الحائط من خلال عودة العلاقة مع الاحتلال، كما دانت حركة الجهاد الإسلامي عودة ما وصفته بالعلاقات المحرمة والمجرمة بين السلطة وبين الاحتلال، مؤكدة أن هذه العودة تمثل انقلابا على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفا مع الاحتلال بدلا من التحالف الوطني.
يصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني إلى تل أبيب اليوم، وذلك بعد أيام من تطبيع العلاقات بين البحرين والكيان الصهيوني. ومن المقرر أن يعقد اجتماع ثلاثي يضم الزياني ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالقدس المحتلة. وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت يوم الأحد الماضي على اتفاق التطبيع مع البحرين ليصبح بذلك ساري المفعول. هذا ويواصل البحرينيون في مواقع التواصل الاجتماعي التنديد بالتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، فيما اعتبر الكثير من البحرينيين الوفد الذي سيصل الأراضي المحتلة لا يمثل البحرين. أعلنت كتائب حزب الله العراق أن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد يدل على الجهل والغباء أو العمالة لترامب، وأن العملية جاءت للتغطية على خسارته في الانتخابات. وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت أن 7 صواريخ سقطت، 4 منها في المنطقة الخضراء والثلاثة الأخرى سقطت خارجها، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة 5 أشخاص آخرين. وجاء الهجوم الصاروخي في بغداد بعد دقائق من إعلان وزير الدفاع الأمريكي تخفيض عدد جنوده في العراق إلى 2500 جندي. انتقدت منظمة أوكسفام الدول الكبرى لتصديرها أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية أثناء حربها على اليمن. وقالت المنظمة إن بعض دول مجموعة 20 صدرت أسلحة للسعودية تزيد قيمتها على 17 مليار دولار منذ بدء الحرب على اليمن عام 2015، مضيفا أن هذه الدول لم تمنح سوى ثلث هذا المبلغ لدعم الشعب اليمني الذي يعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم. وقال مدير مكتب منظمة أوكسفام في اليمن محسن صديقي إنه أمر غير أخلاقي أن تستمر أغنى دول العالم في جني مليارات الدولارات من الأرباح على حساب الشعب اليمني الفقير. نفى رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي ما نشرته وكالة رويترز بشأن منطقة عازلة بين اليمن والسعودية، معتبرا أن نشر مثل هذه الأخبار لا تمت إلى المهنية بصلة. وقال الحوثي في تغريدة إن صمود اليمني عرى حرب العدوان الإعلامية بإشاعاتها وبسكوتها عن معاناة اليمنيين وبنقل أخبار عن مصادر مجهولة، مضيفا أن السلام هو مطلب الشعب اليمني الذي قدم رؤيته للحل الشامل. وكانت رويترز ذكرت أن السعودية أبلغت حركة أنصار الله بأن الرياض ستوافق على اقتراح الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار إذا وافقت الحركة على إقامة منطقة عازلة بين البلدين. في الختام نذكركم بالعناوين. الدفاع الجوي السوري يتصدى لقصف جوي إسرائيلي في سماء منطقة دمشق أدى إلى استشهاد 3 عسكريين. الفصائل الفلسطينية تطالب السلطة بالتراجع عن قرار إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني. حزب الله يؤكد أن قصف السفارة الأمريكية في بغداد جاء للتغطية على خسارة ترامب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم: الدستور الجزائري الجديد ومستقبل البلاد. سوف نتوقف وإياكم عند أهمية إجراء انتخابات تعديل الدستور الجزائري والاستحقاقات الوطنية لذلك. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. الاستفتاء الشعبي الذي جرى في الجزائر بخصوص تعديل الدستور الجزائري جاء استجابة للمطالب الشعبية من حيث الظاهر، ولكنه جاء في نفس الوقت لامتصاص تظاهرات الشارع وتأكيد شرعية حكومة تبون. السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلنت أن المواطنين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، وذلك وسط مقاطعة كبيرة. وقال رئيس السلطة محمد شرفي إن نسبة المشاركين في الاستفتاء على التعديلات بلغت 23.7%، وأضاف أن المصوتين بنعم على التعديلات بلغت نسبتهم أكثر من 66%، فيما لم تتجاوز نسبة الرافضين 33%. النقطة السوداء في هذه الانتخابات تتمثل بنسبة المشاركة التي حققت رقما قياسيا من حيث نسبة الامتناع عن التصويت، حيث لم تتعدى نسبة المعبرين عن أصواتهم 23.7%، وهو ما يضرب المصداقية الشعبية للأحزاب المشاركة في الاستفتاء بالصيغتين إيجابا أو سلبا، كما تفقد السلطة من التمتع بالشرعية المطلقة. بعد أن عولت جميع هذه الأطراف على هذه الانتخابات من أجل إعادة العلاقة بين النخبة السياسية والمواطنين التي عرفت اهتزازا كبيرا بفعل الحراك وقضايا الفساد التي انتشرت وسط مسؤولي الدولة سابقا. من جهة أخرى، يرى العديد من المتابعين للشأن السياسي الجزائري أنها المرة الأولى التي يتم الإعلان النتائج الحقيقية للانتخابات بعد أن دابت السلطة على تضخيم نسبة المشاركة واعتماد نظام المحاصصة بين الأحزاب بعيدا عن حقيقة نتائج صناديق الانتخابات. وكان الرئيس الجزائري أعلن نيته عرض تعديل للدستور على استفتاء شعبي خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة أداء القسم رئيسا للبلاد في ديسمبر كانون الأول عام 2019. واعتبر تبون أن الدستور الجديد يرمي إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وحماية البلد من الحكم الفردي. وينص تعديل الدستور على حصر فترة رئاسة أو فترات رئاسة البلاد بولايتين فقط، وهي ضمن المواد الصماء غير القابلة للتعديل، مما يمنع الرئيس من إعادة فتح الولايات بتعديل آخر، كما سبق أن فعل بوتفليقة في عام 2008 حتى يترشح لولاية ثالثة في 2009. كما يعطي التعديل الدستوري المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، ويسمح للجيش بالتدخل خارج الحدود، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد. ومن التغييرات البارزة في التعديل الدستوري إلزام رئيس الجمهورية على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، لكن هذا الإجراء يسقط في حال فازت أغلبية موالية للرئيس. وخصص الدستور المعدل أكثر من 30 مادة لباب الحقوق والحريات، تضمنت كل ما نصت عليه المواثيق الدولية من حرية الصحافة وتأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات، وكذلك حرية التجارب والاستثمار وحرية المعتقد. ورغم أن الاستفتاء لا يحتاج سوى أغلبية بسيطة من الأصوات لإقراره، فإن الرئيس تبون وغيره من كبار رجال الدولة ضغطوا من أجل نسبة إقبال كبيرة لإظهار أن الدستور الجديد بأنه يحظى بالدعم الشعبي، والملفت أن الرئيس كان في ألمانيا خلال إجراء التصويت للتأكيد على حرية الانتخابات، وأنها استجابة شعبية لضرورات ومتطلبات مرحلة ما بعد حكومة عبد العزيز بوتفليقة. ألف تحية من جديد لحضراتكم أيها الأكارم في لقائنا صدى المغرب العربي، ومحورنا هو الدستور الجزائري الجديد ومستقبل البلاد. أيها الأكارم، في هذا البرنامج ننتقل عبر تطبيق الواتساب لنشكر الأحبة الذين يساهموننا في هذا اللقاء. الأخ عمار من العراق، شكرا جزيلا لك، يشكرنا على طرح هذه المواضيع في شمال إفريقيا، بارك الله بك أخي. الأخ أبو إبراهيم من البحرين، شكرا جزيلا على التواصل الدائم. أبو علي من سلطنة عمان، كذلك جزيل الشكر لك لتواصلك معنا في هذه اللحظات. ولكن أبقى لأستمع إلى مشاركة للأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، أستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. مشروع الدستور الجزائري الجديد، يجب أن لا يخرج هذا الدستور عن الثوابت الرئيسية التي يؤمن بها الشعب الجزائري المقاوم. من هذه الثوابت الوقوف مع قضايا الأمة المصيرية، وأولها القضية الفلسطينية وتحرير المقدسات الإسلامية. الدستور الجزائري الجديد هو الذي سوف يرسم ملامح مستقبل البلاد. الشعب الجزائري خاض تجربة مريرة إبان الاستعمار الفرنسي البغيض للجزائر، ولا أظن الشعب الجزائري سوف يرضخ من جديد لتدخلات الدول الاستكبارية والاستعمارية في شؤون الجزائر الداخلية أو تحديد سياسته الخارجية. لبرنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن على هذا التواصل، حيث كتب لنا: نتمنى من مشرعي الدستور الجزائري الجديد أن تكون مصلحة الشعب الجزائري لها الأولوية، مع التشديد على تجريم الفساد المالي والإداري ومكافحة الفساد بكل صورة، واستثمار الموارد والصادرات في تحقيق التنمية للشعب الجزائري. بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا على هذا التواصل ولاقتراحاتك الطيبة التي أحيانا تكتبها لنا عبر تطبيق الواتساب. نعم مستمعينا مستمعاتنا، لمزيد من التفاصيل نود أن تنضم وتلتحق بركبنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. بعد هذا الفاصل إن شاء الله نكون باستضافتها.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين. كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وفي هذا البرنامج الدستور الجزائري الجديد ومستقبل البلاد محور حديثنا. وننتقل إلى الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، حيث نرحب بالدكتورة سهام على هذه المشاركة. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وشكرا على الاستضافة الكريمة.
حياكم الله. سألنا الدكتورة سهام عزوز حول أهمية إجراء انتخابات تعديل الدستور الجزائري، وما هي استحقاقاته الوطنية؟
هي إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور الجزائري في هذا التوقيت وفي هذه الظروف السياسية التي تعيشها الجزائر له في الحقيقة دلالات كثيرة. يعني هناك رغبة حقيقية من قبل عبد العزيز تبون رئيس الجمهورية وفريقه السياسي للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد. طبعا هناك ظروف أدت إلى عودة زخم المظاهرات وبعض التحركات الشعبية في الجزائر التي كانت لا تزال تعترض على الكثير والكثير من الإجراءات التي اقترحها أو قدمها عبد العزيز تبون. وذهب الحل إلى هذا الاستفتاء لأنه في الحقيقة هو آلية ديمقراطية من خلالها يمكن القيام بتعديلات على الدستور وإعطاء نفس جديد للحركة السياسية في البلاد. في الحقيقة هناك إرادة سياسية حقيقية في الجزائر تظهر اليوم للتغيير. يعني يعتبر الاستفتاء خطوة تكرس حقيقة هذا التغيير الحقيقي، تحاول وضع أسس لبناء نظام سياسي جديد يقطع مع الماضي، ينفتح أكثر على مشاركة فعالة لمؤسسات المجتمع المدني، للأحزاب، للتيارات السياسية. هناك سعي للتغيير في نمط الحكم وفي آلياته من خلال إعادة تنظيم الصلاحيات يعني المرتبطة بالسلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس، وكيفية توزيعها أيضا على طاقم الحكومة من جهة، والبرلمان كسلطة تشريعية من جهة أخرى، وباقية المؤسسات الدستورية. طبعا هذا الاستفتاء كان مهم جدا بالرغم من أنه ربما لم يعطى زخرا إعلاميا كبيرا. يعني هناك الكثير من وسائل الإعلام حتى داخليا داخل الجزائر التي طبعا غير رسمية التي حاولت أن تقلل من قيمة هذا الاستفتاء الدستوري. المهم في الحقيقة بالنسبة للنظام السياسي في الجزائر ليس 23 أو 24 أو حتى 30% الذين صوتوا بنعم بمشروع التعديل الذي اقترحه عبد العزيز تبون، وإنما العملية في حد ذاتها وهي لأول مرة تحصل في الجزائر هي في حد ذاتها تعتبر عملية مهمة جدا يقرأها النظام بطريقة مختلفة تماما، يرى فيها أنها تحرك سليم وتحرك صحيح وحقيقي في اتجاه بناء ديمقراطية حقيقية في الجزائر. طبعا ستدعم المؤسسات، ستحصن المؤسسات الدستورية، وستحمي أيضا النظام السياسي، وتعدل في كل الخروقات التي كانت تحصل في الماضي.
نعم. دكتورة سهام، نود أن نسأل حول الحضور الشعبي، يعني لماذا جاء أقل من التوقعات الرسمية والدلالات طبعا في ذلك؟
طبعا فيما يخص السؤال المتعلق بالحضور الشعبي، يعني لماذا كان بهذه يعني القلة أو ربما كان أقل من التوقعات، أعتقد أنه بالمفهوم التقني قد يعني هذا أن هناك مشكلة ربما في كيفية التعاطي مع آلية الاستفتاء. يعني آلية الاستفتاء هي آلية جديدة في الحقيقة ربما حتى على الثقافة السياسية في بعض الدول العربية. يعني نكون صريحين، يعني نحن شعوب نعيش في دول لم تكن متعودة أو يعني على قراءة صحيحة لمختلف الآليات الدستورية المهمة، ولكن هذه فرصة ربما كانت واضحة بالنسبة لكثير من المراقبين في الجزائر أنها فرصة أساسية وحقيقية اعتبارا إلى أهمية الاستفتاء لإبداء الرأي والقول بصراحة هل نحن مع هذا المشروع أم نحن ضد هذا المشروع. طبعا في الأوساط السياسية والشعبية في الجزائر هناك جزء منها عارض، يعني بالمبدأ هو يعارض لأنه لا يعترف أو يرفض المنظومة الحاكمة برمتها، ويرى أن استمراريتها يعني استمرارية لمنظومة سابقة. هو نزل إلى الشارع لأنه لا يريدها، وبالتالي يرى أنها لم تقدم إصلاحا حقيقيا، وإنما هي فرصة ربما بالنسبة للمنظومة الحاكمة لترسيخ شرعية هذه السلطة وللبقاء في الحكم. طبعا تحركت بعض التيارات السياسية، خصوصا التيارات التي تحمل توجه إسلامي لتنتقد المشروع، أعلنت موقفها الرافض. هناك حزبان إسلاميان وهما حركة النهضة وحزب جبهات العدالة والتنمية في الجزائر، اللذان رفض مشروع التعديل السوري في البلاد، واعتبروا أن وثيقة مشروع التعديل هي ليست توافقية، لم يقع استشارتهم فيها كأحزاب سياسية أو كتيارات موجودة في البلاد، وهي لا تعبر عن الأغلبية الشعبية، واعتبروا أنها تكرس طبعا خيار الأقلية. المقصود هنا طبعا بخيار الأقلية الحاكمة كما يقولون. طبعا من ناحية أخرى هناك بعض رموز الحراك أيضا وقفت ضد هذا التعديل، اعتبرته نسعى للسلطة للبقاء أكثر لترسيخ هيمنتها على النظام السياسي. حاولوا تحريك الشارع من جديد بشعارات جديدة مختلفة تشكك في مصداقية الاستفتاء وفي ضرورته، واعتبروا أن يعني من الناحية العملية أن طالما أن هناك رفض للمشروع أو لبعض بنود الموجودة في مشروع التعديل، وبالتالي الاستفتاء ليس له قيمة، ولكن إصرار الرئيس عبد العزيز تبون على القيام بهذه العملية وعلى الإتيان بنتيجة تثبت أن هناك انفتاح، طبعا هناك نية واضحة من قبل النظام ومن قبل عبد العزيز تبون الرئيس وما يمثله من منظومة سياسية للانفتاح على كل التيارات السياسية وكل الأطراف السياسية الموجودة في البلاد لتشريكها في هذا الاستفتاء وتشريكها في هذا المشروع. هذا الدستور هو محاولة طبعا لبناء نظام سياسي جديد. معروف أن النظام السياسي لا يبنى بطريقة عشوائية، ليست فقط هي مجرد معارضات، وإنما لابد أن يكون هناك عمل سياسي مشترك. وأعتقد أن عبد العزيز تبون لا يزال متمسك بمبدا الحوار السياسي ومبدا الحوار الوطني المنفتح على كل التيارات حتى يتحمل الجميع مسؤوليتهم في بناء مستقبل النظام السياسي في الجزائر.
طيب فيما يخص يعني رهان الرئيس تبون، يعني لماذا يراهن على هذه الانتخابات؟ لماذا اعتبرها بالضرورية؟ يعني وفي سؤال جاءنا عبر تطبيق الواتساب يعني يسأل عن الأسباب الجوهرية لتغيير الدستور الجزائري، الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، ويسأل هل لذلك علاقة بأوضاع المنطقة والتطبيع وهذه الأمور التي نحن نعيش فيها؟
طبعا عبد العزيز تبون هو راهن على هذا الاستفتاء وراهن على هذه العملية الديمقراطية، واعتبرها ضرورية في هذه الظروف السياسية التي تمر بها الجزائر. طبعا ما نعرفه عن عبد العزيز تبون أنه رجل سياسي مخضرم له تجارب في السلطة، عين سابقا في عهد بوتفليقة رئيس وزارة، كان رئيس حكومة في إحدى حكوماته، وكان لديه مشروع إصلاح حينها، لكنه في تلك المرحلة جوبها بالرفض والمعارضة، مما طبعا أدى به إلى الاستقالة والتنحي جانبا. يعني هذا الرجل يحمل في الحقيقة يعني فكر إصلاحي بالأساس هو كان يريد أن يحققه في السابق، ولكن لم تتسنى له الفرصة بحكم أن المنظومة التي كانت في موجودة حول بوتفليقة كانت يعني دائرة جدا صلبة، تصادم معها، لم يستطع أن يحقق مشروعه في إصلاح بعض المؤسسات، وبالتالي أعتقد أنه بالمبدأ هو يؤمن بالعملية الإصلاحية، ويدرك أنها ضرورية وأن اليوم باتت الظروف التي تعيشها الجزائر داخليا، هناك أزمة اقتصادية، هناك أزمة كورونا، هناك ضغط شعبي يطالب بالتغيير على مستوى الإقليم، هناك تحركات وتغيرات على مستوى الدولي، هناك أيضا تحركات وتغيرات. كل هذه المؤثرات أعتقد أنها كانت كافية لكي تصل بتبون بهذا هكذا قرار. ويعتبر أن الفرصة أصبحت سانحة اليوم لتحقيق هذا المشروع، خاصة وأن كل الظروف الداخلية والإقليمية اليوم تضغط في هذا الاتجاه، أي اتجاه التغيير والإصلاح، وبالتالي إعادة الاعتبار للمؤسسات الدستورية لكسب المزيد من الثقة لدى الشعب وتوحيد الصفوف. وطبعا هو يعرف أن المطلب الأساسي للحراك الشعبي الذي حصل في الجزائر هو التغيير والإصلاح، وبالتالي يعتبر أن أول بند من بنود عملية الإصلاح هو تغيير الوثيقة الدستورية، أو على الأقل تعديل بعض المواد داخل الدستور التي تسمح بتغيير هذه الصورة النمطية التقليدية للمنظومة السياسية التي كانت قائمة في الجزائر، والتي أوصلت البلاد إلى حالة سياسية صعبة، فساد، ركود اقتصادي إلى آخره. طبعا هو منذ وصوله إلى السلطة في الحقيقة يعمل على أن يكون شخصية وازنة داخليا وجامعة لكل الأطياف السياسية، وبالرغم من وجود المعارضة وبالرغم من وجود بعض التحديات على مستوى حتى التواصل مع بعض التيارات السياسية، ولكن أعتقد أنه رجل عنيد قادر على احتواء الجميع وقادر على أن يعطي فرصة للجميع، وهذا طبعا مرتبط بما ستشهده الساحة السياسية في الجزائر في المستقبل القريب من متغيرات.
طيب نعم. اللي نتوقف دكتورة سهام حول يعني بماذا تميزت تعديلات الدستور الجديد عن سابقه، هل فعلا جاءت بنود هذا الدستور بالصيغة التي طالب بها المتظاهرون؟
طبعا بالنسبة لسؤالكم حول ما يميز مشروع تعديل الدستور، أعتقد أن مشروع تعديل الدستور هو يشكل فرصة لإعطاء دور أكبر وأكثر فاعلية للمؤسسات الدستورية. يعني المنظومة السياسية الجزائرية هي في الحقيقة تعاني كثيرا من سوء التطبيق وسوء التنسيق ما بين مختلف السلطات الحاكمة في البلد، وربما كان هذا سببا أساسيا للغضب الشعبي، وكان مطلب أساسي من مطالب الحراك الشعبي التي حرص عبد العزيز تبون على تفعيلها في هذا المشروع. هناك مطالبة بتنظيم العملية السياسية وبالتالي بالفصل بين السلطات وإشراك كل الأطياف السياسية في هذه العملية. هناك سعي لإنشاء آليات قادرة على معالجة الأزمات كأزمة الأزمة الاقتصادية، أزمة مجابهة وباء كورونا، إعطاء دور أكثر فاعلية للقضاء، فتح ملفات مكافحة الفساد، إصلاح شامل للمنظومة السياسية، إصلاح الإعلام، فتح حوار سياسي شامل، وهو من المتطلبات التي يسعى عبد العزيز تبون لتحقيقها في هذه المرحلة. وأعتقد أن مشروع التعديل في حد ذاته هو بناء لمنظومة سياسية جديدة يريد تبون كما فريقه السياسي تفعيلها بشكل مباشر من خلال آلية الاستفتاء، من خلال العمل والحرص على تحقيق كل مطالب الحراك الشعبي واحتضان كل التيارات المختلفة.
نعم. فيما يخص يعني الوضع السياسي القادم ومصير الجزائر، حقيقة السؤال المطروح يعني هل خرجت الجزائر من عنق الزجاجة الداخلية بعد هذه الانتخابات دكتورة؟
طبعا فيما يخص مسألة إن كانت فعلا الجزائر قد خرجت من عمق الزجاج الداخلية بعد هذا الاستفتاء ومصير الوضع السياسي فيها، يدرك في الحقيقة السياسيون في الجزائر أن الجزائر هو بلد مستهدف، يعني هو مستهدف من الداخل من بعض الحاقدين على الدولة، بعض الذين كانوا منتفعين ويتمتعون بامتيازات في الفترات السابقة والآن فقدوا هذه الامتيازات، بعض الذين لا يهمهم المصلحة العامة ولا الشعب وإنما مصالح سياسية ضيقة. أيضا الجزائر هو مستهدف خارجيا، هو مستهدف في أمنه، في مكونه المجتمعي، في استقراره كدولة محور في شمال إفريقيا ودولة ذات طابع استراتيجي مهم ومؤثر في أزمات المنطقة. طبعا المنظومة السياسية الآن تعمل على تجاوز الأزمة، صحيح أن الأمور معقدة وهناك تحديات كبيرة والساحة هي ساحة متحركة يصعب الوقوف فيها، لكن صمود النظام والدولة وحنكة العمل السياسي وحكمة السياسيين أو صانعي السلطة في الدولة أعتقد أنها ستجعل من الممكن القول أن يمكن تجاوز هذه المحنة. في الحقيقة هناك فقط كلمة يعني فيما يخص ما مرت به الجزائر في الفترة الأخيرة، يعني منذ انتقال السلطة بسلاسة بعد التنحي بوتفليقة وتسلم قيادة الجيش السلطة المؤقتة وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة والتي وصل من خلال عبد العزيز تبون إلى السلطة، هناك منظومة متكاملة الآن أصبحت قادرة على تجاوز الأسوأ وإيجاد الحلول واحتواء الاختلافات ومواجهة التحديات الأمنية التي بدأت تطل برأسها من جديد، سواء كان في ملف مكافحة الإرهاب أو فيما يخص التحركات الأخيرة في على الحدود الغربية للجزائر.
نعم، كل التحية والشكر والتقدير لك الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا دكتورة سهام عزوز على هذا الحضور معنا، كنت من لبنان، شكرا جزيلا لكم.
شكرا على استضافتكم الكريمة، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران، دمتم جميعا بألف خير.
حياكم الله دكتورة وشكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الكاملة والشافية التي استمعنا إليها. وطبعا أنا أشكر الأخ الكريم والفاضل أبو محمد مهدي الذي عاد ويتساءل حول الاستفتاء والانتخابات الجزائرية، يتساءل عن مسألة الدول الخارجية كيف تؤثر على الدستور وتعديل هذا الدستور، حيث أجابت الأستاذة سهام عزوز الدكتورة سهام عزوز في كلامها على الاستفتاء الشعبي الجزائري. أنا أشكر أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب وأشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء مستمعينا ومستمعاتنا، وأدعوكم لمزيد من المتابعة للملفات السياسية المختلفة، متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت عنوانه arabicradio.net. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا، أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
من
الله
السلام من
الله
المؤمن من
الله
المهيمن من
الله
العزيز من
الله
الجبار من
الله
المتكبر من
الله
الخالق من
الله
البارئ من
الله
المصور من
الله
الغفار من
الله
القهار من
الله
الوهاب من
الله
الرزاق من
الله
الفتاح من
الله
العليم من
الله
القابض من
الله
الباسط من
الله
الخافض من
الله
الرافع من
الله
المعز من
الله
المذل من
الله
السميع من
الله
البصير من
الله
الحكم من
الله
العدل من
الله
اللطيف من
الله
الخبير من
الله
الحليم من
الله
العظيم من
الله
الغفور من
الله
الشكور من
الله
العلي من
الله
الكبير من
الله
الحافظ من
الله
المقيت من
الله
الحاسب من
الله
الجليل من
الله
الكريم من
الله
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا بجاهه واجعله لي من كل شر سورا اللهم صل علي اللهم صل علي وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های إسلام در هر جا هستند. عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.